أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في المائعات المحرمة. عرفنا أن الخمر والدم المسفوح وكل ما حصل فيه شيء من النجاسات هذه من المائعات المحرمة. وصلنا إلى قوله والكفار أنجاس. دلت روايات كثيرة على أن الكفار الكافر نجس العين، فإذا الكافر فمه أو يده مثلا لاقت مائعا وباشرت مائعا، هذا المائع يتنجس بذلك، بلا فرق بين أن يكون الكافر حربيا يعني يشترك في الحرب ضد المسلمين، أو يكون من أهل الذمة وهم الكفار الذين يعيشون في بلاد المسلمين فيدفعون الجزية في مقابل إعطائهم حق الأمان وبعض الحقوق. على أشهر الروايتين، كأنه روايتين، رواية تفصل فتقول أن ما يلاقيه من المائعات ما يلاقيه الكافر الحربي ينجز، أما ما يلاقيه الكافر من أهل الذمة لا ينجز. رواية مشهورة تقول مطلقا ينجز ما يلاقيه الكافر من المائعات، سواء كان الكافر حربيا أو كان من أهل الذمة، سواء كانوا أهل الحرب أو أهل ذمة، على أشهر الروايتين. وكذا لا يجوز استعمال أوانيهم التي استعملوها في المائعات. الأواني التي استعملت في المائعات، مثلا أواني الشرب في الماء، وهذه استعملت من قبل الكفار، يقول بعد هذه ما يجوز استعمالها إلا بالتطهير طبعا. وكذا لا يجوز استعمال أوانيهم التي استعملوها في المائعات. وروي إذا أراد مؤاكلة المجوسي أمره بغسل يده وهي شاذة. يقول المصنف هذه الرواية شاذة. نقرأ الرواية. الرواية هي رواية العيس بن القاسم. سألت أبا عبد الله عن مؤاكلة اليهود أو النصارى فقال لا بأس بذلك إذا كان من طعامك. فهذا مو شاهد، الشاهد هذا. وسألته عن مؤاكلة المجوسي فقال إذا توضأ فلا بأس، لكن هذه الرواية لم يعمل بها الأصحاب إلا الشيخ في النهاية. فقط الشيخ الطوسي في كتاب النهاية عمل بهذه الرواية وقال بأنه إذا أراد مؤاكلة المجوسي أمره بغسل يده، واضح، فيجوز له أن يؤكله يعني يأكلان في إناء واحد في أواني واحدة. ولو وقعت ميتة لها نفس في قدر نجس ما فيها وأريق المائع، إذا كان في القدر مائع فهذه الميتة ميتة النفس السائلة التي هي نجسة توجب نجاسة ما في القدر من المائع، فيكون هذا نجسا فيكون حراما. أما إذا كان ما فيها جامدا، يعني ما في القدر كان جامدا، النجاسة إذا ميتة النفس السائلة إذا وقعت في القدر الذي فيه شيء جامد، هذا الجامد لا ينجس ما في داخله بل ينجس ظاهره، فإذا نجس ظاهره يمكن تطهيره بالغسل. ولو وقعت ميتة لها نفس في قدر، مثلا فأرة وقعت في قدر إما فيه مائع أو فيه جامد، نجس ما فيها، يعني ما فيها من المائع أو الجامد ينجس. فإذا كان مائع يراقب ما بعد هذا المائع ينجس، لا طريقة أيضا إلى تطهيره، لا يمكن أن يطهر، لأن المائع هذا المرق مثلا الموجود في هذا القدر بإضافة الماء له لا يطهر، بل يبقى نجسا لأنه مضاف وأريق المائع وغسل الجامد. إذا كان جامد بها مثلا اللحم بها فقط هذا الجامد يغسل ويركن. ولو عجن بالماء النجس عجين يعني طحين خلط بالماء لكن الماء كان ماء شنو نجس. في هذه الحالة ينجس العجين أو لا ينجس؟ يقول ينجس العجين خب بلا شك واضح. لكن هل يطهر بالنار إذا صار خبزا يعني النار كانت تحته فصار خبزا هل يطهر بذلك أو لا يطهر؟ يقول المصنف لا يطهر. لم يطهر بالنار إذا خبز على الأشهار. الرابع من المائعات النجسة الأعيان النجسة ما دلت الروايات والآيات على أنه في نفسه هو نجس يعني هذا مائع لا أنه تنجس بسبب من الأسباب بملاقات النجس مثلا وإنما هو نفس المائع نجس من قبيل الدم من قبيل البول. قال كالبول مما لا يؤكل لحمه نجسا كان الحيوان كالكلب أو قاهرا. طبعا الحيوانات مرة مأكولة اللحم ومرة تكون غير مأكولة اللحم. الحيوان مأكول اللحم يجي يذكر حكمه أن بوله طاهر أو ليس بطاهر. طبعا عفوا يذكر أن بوله طاهر لكنه لا يجوز استعمال لا يجوز تناوله لأنه خبيث. أما بول ما لا يؤكل لحمه فلا إشكال في نجاسته ولا إشكال في حرمة تناوله سواء كان الحيوان غير المأكول طاهرا كالأسد والنمر يقول هذا بوله نجس ويحرم استعماله أو كان الحيوان غير المأكول نجس العين كالكلب والخنزير هذا أيضا بوله نجس ويحرم استعماله. كالبول مما لا يؤكل لحمه نجسا كان الحيوان يعني غير المأكول كالكلب والخنزير يقول هذا بوله نجس وحرام أو طاهرا يعني هذا الحيوان غير المأكول كان طاهرا كالأسد والنمر فأيضا يكون بولهما نجسا وحراما. وهل يحرم مما يؤكل يعني البول مما يؤكل هل يحرم أو لا يحرم؟ قيل نعم هذا القول للشيخ في النهاية وابن حمزة والفاضل والشهيدان قيل نعم يعني بول ما يؤكل لحمه وإن كان طاهرا لكنه حرام تناوله إلا أبوال الإبل. بعدها تتمت القول قيل نعم إلا أبوال الإبل فإنه يجوز الاستشفاء بها. ورد أن النبي أمر قوما اعتلوا بالمدينة يعني حصلت فيهم علة مرض أن أمرهم أن يشربوا أبوال البقر فشفوا. طبعا والرواية هاي الرواية ما واردة في الإبل واردة في البقر. على كل حال فإنه يجوز يعني استعمال بول الإبل تناول بول الإبل الاستشفاء بها يعني لغرض الاستشفاء. وقيل يحل الجميع يعني جميع أبوال مأكول اللحم هذه محللة. ذهب إلى هذا القول السيد المرتضى وابن الجنيد وابن إدريس قالوا بحلية جميع أبوال مأكول اللحم. لماذا؟ لمكان طهارته يعني لأجل طهارته لأنه أبوال ما يؤكل لحمة طاهرة هذه الأبوال وليست نجسة فإذا كانت طاهرة عندئذ التحريم. لماذا؟ التحريم لأنه نجس وهذا طاهر ليس بنجس إذن لابد أن يكون حلالا. المصنف ما يوافق المصنف يقول أن هذه أبوال ما يؤكل لحمه وإن كانت طاهرة لكنها نجسة لأنها خبيثة لكنها يحرم تناولها لأنها خبيثة وكل خبيث يحرم تناوله كما دلت عليه آية ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والأشبه التحريم يعني تحريم أبوال مأكول اللحم لمكان استخباتها وإن كانت طاهرة. الخامس من المائعات المحرمة البان الحيوان المحرم، اللبن من الحيوان محرم الآكل هذا يكون محرما أيضا، كما أن اللحم من غير المأكول محرم الآكل، لبن غير المأكول أيضا محرم الشير، كلبن اللبوة والذئبة والهرة، ويكره لبن ما كان لحمه مكروها. يقول الحيوانات التي يكره أكل لحمها يكره شرب لبنها أيضا، من قبيل من؟ من قبيل لبن الأتن. الأتن جمع أتان، الأتان هي أنثى الحمار، ومر علينا أن الحمار مكروه الآكل، لا هو ليس محرما بل مكروه الآكل، فلبنه لبن الأنثى منه أيضا يكون مكروها. ويكره لبن ما كان لحمه مكروها كما دلت عليه الروايات، كلبن الأتن مائعة وجامدة، بلا فرق أن تكون هذه الألبان مائعة أو جامدة، في بعض الأحيان لا تخرج، يعني هذه الألبان في بعض الأحيان يكون منها شيء جامد، يحصل منه شيء جامد، يصير منها شيء جامد، كذلك هذا يكون مكروها وليس بمحرم. لبن الأتون سواء كانت مائعة أو جامدة ليست محرمة، وكذا لبن كل ما يكون مكروها أكل لحمه. القسم السادس من أقسام الأطعمة والأشربة في اللواحق، المطلب الأخير من الأطعمة والأشربة قبل أن ندخل في كتاب الغصب في اللواحق، وفيه مسائل. المسألة الأولى، لا يجوز استعمال شعر الخنزير اختيارا، اختيارا يعني في غير حالات الضرورة أو الإكراه، في حالات الاختيار واضح. هل يجوز استعمال شعر الخنزير أو لا يجوز؟ المصنف يقول لا يجوز. لماذا؟ بناء على أن شعر الخنزير نجس. طبعا استعمال شعر الخنزير في هذه المسألة لا يراد من استعماله في الأكل تناوله يعني، وإنما استعماله في ما يشترط استعماله في غير الأكل، في اللبس مثلا، كما إذا صنع منه اللباس ملبس من الملابس، هذا هل يجوز أو لا يجوز؟ المصنف يقول لا يجوز. الأولى، لا يجوز استعمال شعر الخنزير اختيارا، يعني في حالات الاختيار، أما في حالات الإكراه إذا أكره على استعمال شعر الخنزير يجوز، إذا اضطر إلى استعمال شعر الخنزير يقول يجوز، فإن اضطر استعمل ما لا دسم فيه. يقول يستعمل شعر الخنزير الذي ليس فيه دسم، أما إذا كان فيه دسم هذا لا يستعمله. واضح. استعمل ما لا، لماذا دسم؟ باعتبار أن الدسم الموجود في شعر الخنزير قد يوجب نقل النجاسة من بدن الخنزير إلى الشعر، واضح، أو إلى اليد بالنتيجة، ولذا وش يقول؟ وغسل يده، لاحتمال أنه انتقلت النجاسة له، فإن اضطر استعمل ما لا دسم فيه وغسل يده. ويجوز الاستسقاء بجلود الميتة وإن كان نجسا. الاستسقاء يعني الاستسقاء بجلود الميتة بأن يجعل جلد الميتة دلو مثلا لتجميع الماء، هل يجوز استعمال جلد الميتة للاستسقاء بأن تجعل دلوا لكي يستسقى بها أو لا يجوز؟ المصنف يقول يجوز، لكن واضح من هذا الكلام أنه استعمالها للاستسقاء لا استسقاء الإنسان، يعني ينطيها الإنسان أو هو يشربها، يشرب الماء الموجود بها لأنها نجسة قطعا. الاستسقاء لغرض سقي النباتات مثلا، سقي الأشجار، هذا الاستسقاء جائز، واضح، مو أنه الاستسقاء لشرب الإنسان أو لشرب المسلم، لا، هذا قطعا لا يجوز لأن جلد الميتة نجس، الماء الموجود في جلد الميتة في الدلو المصنوع من جلد الميتة قطعا يكون نجسا، فلا يجوز شربه ولا يجوز استعماله فيما يشترط فيه الطهارة كالتوضؤ به مثلا. ويجوز الاستسقاء بجلود الميتة بأن يجعل دلوا لتجميع الماء لاستعماله فيما لا يشترط فيه الطهارة كسقي النباتات سقي الأشجار، أما فيما يشترط فيه الطهارة كالشرب كالتوضؤ به هذا قطعا لا يجوز. ويجوز الاستسقاء بجلود الميتة وإن كان نجسا، يعني وإن كان هذا الدلو المصنوع من جلد الميتة نجسا، ولا يصلي من مائها، يعني لا يصلي بالوضوء اللي يتوضأ بهذا الماء الموجود في جلد الميتة، ولا يصلي من مائها. لماذا؟ لأنه الصلاة يشترط أن تكون عن وضوء، والوضوء يشترط أن يكون عن طهارة الماء، وهذا الماء الذي يؤخذ من الدلو المصنوع من جلد الميتة هذا الماء نجس، فالتوضؤ به غير نجس. ولا يصلي من مائها. بعدين يقول وترك الاستسقاء أفضل، يعني الاستسقاء سقي النباتات بالدلو المصنوع من جلد الميتة هذا تركه أفضل أيضا، وترك الاستسقاء أفضل. المسألة الثانية، إذا طبعا الاستسقاء لا يصير توهم كذا أنه تخيل أنه المقصود بالاستسقاء الاستسقاء لشرب الماء، قطعا الماء الذي يشربه الإنسان كون يكون طاهر، وإلا إذا كان نجس في حالات الاختيار، طبعا في حالات الاختيار شرب الماء النجس طبعا حرام. فالمقصود بالاستسقاء الاستسقاء لغرض سقي النباتات لغرض سقي الأشجار وغير ذلك، وترك الاستسقاء أفضل. المسألة الثانية، إذا وجد لحم ولا يدرى أذكي هو أم ميت، إذا كان ذكيا مذكى الطريقة الشرعية مذبوح الطريقة الشرعية فهو حلال يجوز أكله، إذا كان ميتا هذا لا يجوز أكله. قيل يطرح في النار، هناك قول، هذا القول اختاره بعض الفقهاء، بل في الدروس الشهيد الأول يقول بأنه هناك إجماع عليه. شنو هذا القول؟ يطرح هذا اللحم في النار، فإن انقبض يعني قبض نفسه صار صغير فهو ذكي، وإن انبسط يعني انفتح هذا اللحم فهو ميت. كأنه هذا القول يبني على وجود علامة في اللحم الذي يشك في أنه ذكي أو ميت، وهذه العلامة أنه إذا طرح في النار فإذا انقبض فهذا اللحم لحم قد ذكي، وإذا انبسط فهذا اللحم من الميتة أخذ من الميتة فيكون حراما. المصنف هم ما يعلق على هذا القول، يعني لا يختار القول ولا يدفعه ويجاوب عليه. المسألة الثالثة، لا يجوز أن يأكل الإنسان من مال غيره إلا بإذنه. واضح هذا المطلب، واضح أن الإنسان لا يجوز له أن يأكل من مال غيره إلا إذا استأذنه، واضح. وقد رخص مع عدم الإذن في التناول من بيوت من تضمنته الآية، الآية التي تقول ليس لا حرج مضمونها من بيوت أن تأكلوا من بيوت أعمامكم وعماتكم وخالاتكم وأخوالكم أو ما ملكتم مفاتحه إلى آخره. هاي الآية، الآية تدل على أنه في صورة عدم الاستئذان يجوز التناول من بيوت من تضمنته الآية إذا لم يعلم أنه يكره ذلك، يعني إذا الكراهية ما كانت معلومة من عنده، أما إذا علم أنه يكره الأكل من بيته، هذا العم، هذا الخال، هاي الخالة، إذا علم أنهم يكرهون الأكل من بيوتهم في هذه الحالة في صورة عدم الإذن قطعا لا يجوز الأكل من بيوتهم. وقد رخص مع عدم الإذن في التناول من بيوت من تضمنته الآية، ليس عليكم حرج أن تأكلوا من بيوت إلى آخره. إذا لم يعلم منه الكراهية كأنه إذن الفحوى تكون هذه، وإن ما كانت يعني الفقهاء يستفادون أنه وإن لم يؤخذ الإذن الصريح من قبل أصحاب هذه البيوت العمات الأعمام الأخوال الخالات، إذن صريح ماكو في التناول من بيوتهم في الأكل من بيوتهم، لكنه أكو إذن فحوى لأنه يعلم من هؤلاء عدم الكراهية، عدم كراهيتهم للأكل من بيوتهم. إذا لم يعلم منه الكراهية، وإلا إذا علم الكراهية قطعا لا يجوز، ولا يحمل منه، يقول الآية تدل على جواز الأكل من بيوتهم من بيوتهم، أما جواز أما الحمل من بيوتهم يعني حمل المأكولات وإخراجها من بيوتهم ونقلها إلى بيوت الآكل، هذا يجوز أو لا يجوز؟ هنا قطعا الآية لا تدل على الجواز، ولا يحمل منه يعني من هذا الأكل. وكذا ما يمر به الإنسان من النخل، هذا حق المارة اللي ذكروا أني يجينا إن شاء الله في محلنا، أن حق المارة من النخل طبعا هو يقول، بعدين يقول وكذا الزرع والشجر. الإنسان إذا كان بقصد السفر لم يقصد الأكل بالسفر، لا قصد السفر الاعتيادي، في الطريق مر على نخل، هل يجوز أن يأكل من رطب هذا النخل من ثمر هذا النخل أو لا يجوز؟ المصنف يقول يجوز. وكذا ما يمر به الإنسان من النخل يعني من النخل في الطريق، وكذا الزرع والشجر يعني إذا كان هناك مزروع أيضا يجوز التناول منه، أو أشجار عليها بعض الثمار أيضا يجوز التناول منها على تردد، هذا التردد إنما هو في الزرع والشجر باعتبار أن الرواية واردة في النخل، الرواية واردة في النخل ليست واردة في الزرع والشجر، مقتضى التعبد الاقتصار على موضع النص على موضع ورود الرواية، فلا يجوز التعدي إلى غير موضع النص. المسألة الرابعة، من تناول خمرا أو شيئا نجسا فبصاقه طاهر. إذا تناول خمرا أو تناول شيئا نجسا، مثلا تناول البول أو تناول مثلا الدم النجس، هل يكون بصاقه طاهر أو ليس بطاهر؟ يقول بصاقه طاهر. هناك روايات تدل على أن بواطن الإنسان طاهرة من قبيل خبر أبي الديلم عن الإمام الصادق في رجل، طبعا هذه الرواية واردة في البصاق بالخصوص، مو واردة في مطلق بواطن الإنسان، لا واردة في البصاق، في رجل شرب الخمر فبزق فأصاب ثوبي من بزاقه، قال الإمام ليس بشيء، يعني هذا البصاق طاهر لا يوجب تنجسه، ولذا أمره بأن لا يرتب الأثر على هذا البصاق، فبصاقه طاهر ما لم يكن متلوثا بالنجاسة، إلا إذا علمنا وأحرزنا أن هذا البصاق قد تلوث بالنجاسة بالخمر أو بالبول أو الدم، عندئذ البصاق قطعا يكون نجسا. ما يدل على أن بواطن الإنسان طاهرة وليست بمحرمة مقيد بما إذا لم يلاقيها النجس، لم تتلوث بالنجاسة، أما إذا تلوثت هذه البواطن كالبصاق وغير البصاق بالنجاسة عندئذ قطعا تكون محرمة. وكذا لو اكتحل بدواء النجس، اكتحل يعني العين جعل كحلا في العين بدواء النجس، واضح نجس، إما نجس العين أو متنجس، مثلا خلينا نقول متنجس، فدمعه طاهر، أيضا الدمع من الأمور الباطنة فيكون طاهرا ما لم يتلوث بالنجاسة، إلا إذا علمنا أن هذا الدمع الذي خرج من العين قد تلوث بالدواء النجس، عندئذ نحن نحرز أن هذا الدمع نجس باعتبار ملاقاته للنجاسة، ما لم يتلوث بالنجاسة. ولو جهل تلوثه، يعني هذا البصاق الذي أخرج من الفم أو هذا الدمع الذي أخرج من العين جهل أنه تلوث بالخمر تلوث بالدواء النجيس أو لم يتلوث، يقول فهو على أصل الطهارة، لأنه يكون مشكوكا. وهناك أصالة هي أصالة الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، هذا مشكوك الطهارة، هذا دمع أو بصاق مشكوك في أنه تلوث بالنجاسة حتى يكون نجسا أو لم يتلوث بالنجاسة، فهو على الطهارة، فالأصل فيه الطهارة. المسألة الخامسة، الذمي إذا باع خمرا أو خنزيرا ثم أسلم ولم يقبض الثمن فله قبضه. طبعا الذمي حال كونه ذميا يعني كافرا يبيع الخمر والخنزير ويعتقد أن بيع الخمر والخنزير جائز له، وإحنا همات إذا بعدين أسلم نمضي على صحة تلك البيوع وتلك المعاملات التي صدرت منه وإن كانت بيوعا غير مشروعة. واضح؟ لماذا؟ لأن الإسلام يجب عما قبله. هذا الذمي إذا باع الخمر أو باع الخنزير اللي ما يجوز بيعهن للمسلم، هو باعهن في حال كونه كافرا ثم أسلم، بعدين أسلم لكن لم يقبض الثمن، يعني ثمن الخنزير أو ثمن الخمر اللي باعهن ما قبض هذا الثمن، هل يجوز أن يقبضه، يعني يقبض ثمن الخنزير أو ثمن الخمر بعد أن أسلم أو لا يجوز؟ المصنف يقول يجوز قبضه. واضح؟ لماذا؟ لأن الإسلام شرع معاملات أهل الذمة والكفار حال كونهم كافرين، حتى إذا كانت معاملات غير مشروعة، حتى إذا كان يعني المسلم لا يجوز له أن يبيع الخمر، أما الكافر الإسلام حكم بصحة العقود التي صدرت منه. طبعا بعدين إذا أسلم يبني على صحة تلك العقود، يعني إذا أسلم يبني على صحة تلك العقود. واضح؟ وهذا الذي هذا الكافر من أهل الذمة باع الخمر والخنزير حال كونه كافرا، فذاك البيع يكون صحيحا، الحكم بصحة العقد وصحة بيع الخمر والخنزير مقتضاه أن هذا المال الذي يكون لهذا الذمي الذي أسلم يكون كبقية الأموال، كبقية الأموال التي تكون له على غيره، فيجوز أن يقبض الثمن بعد ذلك كما يجوز أن يقبض أي مال له على غيره. هذا المال يكون في ذمة المشتري، ويجوز للذمي الذي أسلم أن يقبض ثمن الخمر والخنزير. الذمي إذا باع خمرا أو خنزيرا ثم أسلم، إذا أسلم الشارع حكم بصحة بيع الخمر والخنزير ثم أسلم ولم يقبض الثمن، يعني بعد ما قبض ثمن الخمر أو الخنزير اللي باعهن فله قبضه، بالرغم من أنه أسلم، مع أنه أسلم هذا يجوز له أن يقبض الثمن، ثمن الخمر أو الخنزير، هذا بخلاف المسلم. المسلم إذا باع الخمر والخنزير أصلا بيع للخمر والخنزير غير صحيح، واضح باطل هذا البيع، فإذا كان باطلا فهو حال كونه مسلما بعد ما يجوز أن يقبض الثمن إذا لم يكن قد قبضه. بعدين إذا حال البيع ما قبض الثمن بعدين ما يجوز له وهو مسلم أن يقبض الثمن. أما الذمي إذا باع الخمر والخنزير ثم أسلم ولم يقبض الثمن يجوز له وهو مسلم أن يقبض ثمنها. المسألة السادسة، تطهر الخمر إذا انقلبت خلا سواء كان انقلابها بعلاج أو من قبل نفسها. الخمر إذا انقلبت خلان تطهر بلا شك، باعتبار أن الانقلاب من المطهرات كما يذكر في باب الطهارات، في باب الطهارات والنجاسات الانقلاب من الطهارات. الخمر إذا انقلب خلان بعد لا يكون نجسا، يطهر بذلك، فإذا طهر حل شربه، سواء كان انقلابها بعلاج، كما إذا أضيفت لها بعض المواد، أضيفت لها مادة كيميائية فصار الخمر خلاً، انقلب خلاً، أو كان من قبل، يعني الانقلاب بسبب من قبل نفسها، الانقلاب حصل بسبب نفسها، من دون إضافة مادة، من دون إضافة شيء لهذا الخمر، من وحده انقلب خلا بأن جعل مثلا هذا الخمر مدة وحده، ترك هذا الخمر فصار خفيفا فصار خلا. على كل حال هذا يطهره، سواء كان وسواء كان ما يعالج به عينا باقية أو مستهلكة. يقول الانقلاب، انقلاب الخمر خلاً يطهر الخمر، يطهره، سواء كان عندما يكون الانقلاب بسبب العلاج، سواء كان هذه المادة التي تعالج به مادة تبقى عينا باقية في هذا الخل، بحيث المادة تبقى مادة في هذا الخل، أو كانت العين التي يعالج بها الخمر فيصير خلا، هذه المادة تستهلك في الخل، بمعنى أنها لا تكون عينا باقية بل تستهلك في الخل. وإن كان يكره العلاج، المقصود من كراهية العلاج مو يعني هاي العملية عملية العلاج يكره، لا، المقصود أن شرب الخل الذي عولج بعد أن كان خمرا، هذا خمر عولج يعني أضيفت له مادة من المواد فصار خلا، شرب هذا الخمر الذي عولج هذا من المكروهات. وإن شنو الدليل على أنه المقصود هذا؟ الدليل العبارة الثانية اللي ستجينا، قال وإن كان يكره العلاج، يعني يكره الخل الذي كان خمرا فعولج فصار خلا، ولا كراهية فيما ينقلب من قبل نفسه. يقول أما الخل الذي لم يعالج وإنما كان خمرا فانقلب خلا من قبل نفسه، هذا الخل ليس بمكروه بل يجوز استعماله من دون كراهية. ولا كراهية فيما هذا ما اسم موصول، يعني في الخل الذي ينقلب من قبل نفسه من دون علاج، يعني ولو ألقي في الخمر خل حتى تستهلكه لم تحل ولم تطهر. يقول إذا كان خمر قليل مثلا ألقي فيه خل كثير، يقول هذا هل يحلله، هل يطهره أو لا؟ يقول لا يطهره ولا يحلله، حتى إذا كان الخمر الخل الذي ألقي في الخمر كان الخل كثيرا والخمر قليل بحيث الخل استهلك الخمر، مع ذلك هذا لا يوجب تطهير الخمر، بل الخل بمجرد أن الكثير بمجرد أن يلاقي الخمر القليل حتى إذا استهلكه هذا ينجس هذا الخل. قال ولو ألقي في الخمر خل حتى تستهلكه، ألقي خل كثير حتى استهلكه فصار الكل شنو؟ خلا، لم تحل يعني لم يحل شرب هذا الخل المتبقي ولم تطهر، بل ينجس الخل الكثير بمجرد ملاقاة الخمر القليل. وكذا لو ألقي في الخل خمر فاستهلكه، الآن بالعكس، يعني الخمر الخل الكثير كان موجود عندنا ألقي فيه خمرا قليل، يقول هذا الخمر القليل الذي يلقى في الخل الكثير حتى إذا كان الخمر قليل بحيث الخل الكثير استهلكه، لكن هذا الخمر القليل بمجرد إلقاء في الخل الكثير هذا الخمر يوجب تنجيس الخل الكثير، لأن الخل ليس ماء مطلقا حتى إذا كان كثيرا لا ينجس بالملاقات، بل ينجس بتغير بعض أوصافه، لا، بمجرد أن ماء مضاف، بمجرد الخل ماء مضاف، بمجرد مائع مضاف، يعني بمجرد إلقاء الخمر القليل فيه يتنجس هذا الخل وإن كان كثيرا. وكذا لو ألقي في الخل خمر فاستهلكه الخل، يعني الخل استهلك الخمر، يقول كذلك ينجس ولا يحل. وقيل يحل إذا ترك حتى تصير الخمر خلا، هذا القول الشيخ الطوسي في محكي النهاية فيما حكي عن النهاية، يقول الشيخ بأنه إذا ترك الخمر حتى صار خلا ترك مدة، حتى صار خلا يقول يحل، لكن المصنف يقول من دون انقلاب، يعني مو انقلب الخمر إلى خل، لا لا، ترك الخمر فصار من وحده خل، يقول عندئذ هذا يكون موجبا لحلية شربه، لكن المصنف يقول أن هذا لا وجه له. المسألة السابعة، أواني الخمر من الخشب والقرع والخزف غير المغبور لا يجوز استعماله. الخشب واضح، أواني الخشب التي يشرب بها الخمر. القرع، القرع هو اليقطين الكبير، في بعض الأزمنة كانوا يسوون يقطين كبيرة يفرغون داخلها ويطيروها آنية لشرب الخمر أو لشرب بعض المائعات. هذا القرع اللي هو اليقطين الكبير الذي فرغ داخله إذا شرب فيه الخمر هل يجوز استعماله أو ما يجوز استعماله بعد؟ حتى إذا غسل، حتى إذا غسل هذا القرع أو هذا الخشب إذا غسل بعد ذلك من الخمر يجوز استعماله أو ما يجوز استعماله؟ يقول ما يجوز استعماله. فالدليل سأبين. وكذا الخزف غير المغبور، الخزف المغبور هو الخزف الذي يلطخ داخله بمادة كالقار، بالقار أو الشمع يلطخ داخله، هاي المادة تمنع من دخول الخمر في أجزاء، في أجزاء هذا الخزف، واضح؟ فإذا شرب بهذا الخزف الخمر هذه المادة الموجودة به تمنع أن يدخل الخمر في متامات هذا الخزف. لماذا؟ لأن هذا الخزف فيه تلك المادة الشمع أو القار، واضح المطلب؟ هذا الخزف إذا غسل بعدين من الخمر قطعا يجوز استعماله. لماذا؟ لأنه هذه الخمر الموجودة فيه لم تدخل في كل المسامات الموجودة فيه، واضح؟ فإذا غسل يجوز استعماله في الاستعمالات الأخرى، شرب الماء مثلا. أما الخزف غير المغبور، يعني الخزف الذي لم يلطخ بتلك المادة التي تمنع من دخول الخمر إذا شرب فيه الخمر في مساماته، هذا الخزف غير المغبور إذا شرب فيه الخمر بعد ما يجوز استعماله حتى إذا غسل لا يجوز استعماله. لماذا؟ ليش هذين الأمور، الخشب، القرع، الخزف غير المغبور إذا استعملت كأواني للخمر بعد ما يجوز استعمالها وإن غسلت؟ لاستبعاد تخلصه، يقول يبعد أن تتخلص هذه الأواني من الخمر، بل الظاهر أن الخمر يدخل في مسام، يعني احتمال قوي أن يدخل الخمر في مساماتها، هذا يمنع من استعمالها، من القول بجواز استعمالها. قال أواني الخمر من الخشب والقرع والخزف غير المغبور، أما المغبور فقط عن يجوز استعماله، لا يجوز استعماله مثلا في الشرب أو في الوضوء لاستبعاد تخلصه يعني من الخمر. والأقرب الجواز، المصنف ما يوافق، يقول الأقرب الجواز بعد إزالة عين النجاسة وغسلها ثلاثان، يعني إذا أزيل الخمر من هذه الأواني ثم غسلت ثلاث مرات هذا بعد يكفي لجواز استعمالها. لماذا؟ لأن هذا يعني إذا عين النجاسة وغسلها ثلاث مرات هذا يحتمل فيه قويا أن يرفع الخمر من عنده، يعني إذا غسلت ثلاث مرات خل ماء راح يدخل في تلك المسامات التي دخل فيها الخمر فيطهرها، فإذا طهرها بعد يجوز استعمالها في للشرب أو للوضوء. المسألة الثامنة، لا يحرم شيء من الربويات والأشربة. الربويات عصير الفواكه إذا جعل على النار أو تحت الشمس ليسخن، مثلا ماء الرمان، ماء البرتقال، ماء كذا، عرموط، يجعل تحت النار أو تحت الشمس حتى يسخن، يصير تخين، يصير رب، هذا هل يوجب حرمته أو لا يوجب حرمته؟ يقول لا، لا يحرم حتى إذا شم منه رائحة المسكين، مع ذلك لا يحرم. لا يحرم شيء من الربويات والأشربة وإن شم منه رائحة المسكر، لأن الروايات التي تقول ما يحرم ما يوجد على النار أو تحت الشمس مخصوص مثلا بالعنب إذا توفرت شروط الخمرية فيه، أما باقي الفواكه باقي ماء الفواكه لا ليس كذلك. كرب الرمان والتفاح لأنه لا يسكر كثيره، واضح. ماء العنب يسكر كما دلت عليها الروايات، فهذا مثلا يكون حراما. أما ماء التفاح أو ماء الرمان أو ماء العرموط أو غير ذلك إذا جعل تحت النار أو تحت الشمس فصار ثخينا، هذا لا يسكر كثيره فضلا عن قليله. يعني إذا كان كثيره لا يسكر فمن باب أولى قليله لا يكون مسكرا، فإذا لم يكن مسكرا كثيره ولا قليله هذا لا يكون حراما، لأن الحرام من هذه الأمور هو المسكر خاصة كما دلت عليه الروايات كماء العنب مثلا. زين. التاسعة، هذه المسألة التاسعة تتعرض لبعض المكروهات. يكره أكل ما باشره الجنب والحائض إذا كان غير مأمونين. غير مأمونين يعني عفوا، أول نتعرض لأصل المسألة. أكل ما باشره الجنب، مثلا الجنب أو الحائض تباشر طعاما طبخة من الطبخ تأكلها، يبقى منها هل يجوز أو لا يجوز أكلها؟ يقول يجوز لكن على كراهية، بشرط أن يكون الجنب أو الحائض غير مأمونين، يعني لا يعتنيان بالطهارة والنجاسة. مثلا الجنوب يشترط أن يغتسل مثلا، هذا ما يعتني بالغسل، أو الحائض يشترط أن تغتسل للصلاة مثلا، هذا ما تعتني، هذا يكره أكل ما باشراه. وكذا يكره أكل ما يعالجه من لا يتوقى النجاسات، هذا بعد قد عنوان أعم من ذاك العنوان. أكل ما عالجه، ما عالجه يعني صنعه، عمله، طبخه، كل ما يصنعه الشخص الذي لا يتوقى النجاسات، ما يطبخه من لا يتوقى النجاسات أكله مكروه. يعني إذا كانت المرأة في البيت لا تعتني بالنجاسة والطهارة، لا تتوقى النجاسات، تأكل وتطبخ وإن وقعت في الأكل نجاسة، هذا الأكل ما صنعته هذه المرأة من المكروهات. وكذا يكره أكل ما يعالجه من لا يتوقى النجاسات، وأن يسقي الدواب شيئا من المسكرات، هذا أيضا مكروه. ويكره الإسلاف في العصير، يعني العصير العنبي، الإسلاف يعني بيع السلف، واضح، يعني اعطاء الثمن، يبيع العصير العنبي فيعطي ذاك، يعطي الثمن، هذا يأخر دفع العصير العنبي، يعني المثمن، بيع السلف هو الاستعجال، يعني التعجيل في الثمن والتأخير في المثمن، بيع السلف، هذا عندما يبيع العصير العنبي يأخذ ثمنه من دون تأخير ويأخر دفع العصير العنبي، هذا من المكروهات. وأن يستأمن، هذا أيضا مكروه معطوف على الإسلاف، يعني ويكره أن يستأمن على طبخه، يعني على طبخ العصير العنبي، من يستحل شربه قبل أن يذهب ثلثاه إذا كان مسلما. يكره أن يأمن فد شخص على طبخ العصير العنبي، هذا الشخص يستحل شربه، واضح. طبعا يستحل شربه إذا كان مسلم، إذا كان كافر لا إشكال فيه، يعني الكافر أساسا هو يطبخ العصير العنبي ويستحل شربه من الأساس، المسلم إذا كان هو يستحل شرب العصير العنبي، واضح، يستحل شرب العصير العنبي، هذا إذا استحل شربه قبل أن يذهب ثلثاه، يعني بعد أن غلى وقبل أن يذهب ثلثاه فهو نجس، لأنه إذا ذهب ثلثاه خب يطهر فيجوز شربه، لا إشكال في جواز شربه. أما إذا لم يذهب ثلثاه، غلا فلم يذهب ثلثاه فصار نجسا، هذا العصير العنبي يكره أن يستأمن على طبخه من يستحل شربه. أما إذا استأمن على طبخه من لا يستحل شربه هذا غير مكروه، لم يخالف الكراهة. وأن يستأمن على طبخه يعني طرف العصير العنبي، من يستحل شربه قبل أن يذهب ثلثاه، لأنه إذا ذهب ثلثاه بعد هذا ما يسمى مستحل شربه، لأنه يجوز شربه لأنه يكون طاهر. إذا كان مسلما يقول بشرط، وهو أن يكون الطابخ مسلما. واضح؟ إذا كان يعني الطابخ مسلما. وقيل لا يجوز مطلقا، هذا القول للشيخ في النهاية ولابن إدريس في السرائر المحقق الكرتي في جامع المقاصد. وقيل لا يجوز مطلقا، يعني سواء كان الطابخ مسلما أو كافرا هذا يكره أن يستأمن على طبخه، والأول أشبه، يعني أشبه من حيث القواعد. يا قواعد، القاعدة التي تجري هنا هو قاعدة حمل فعل المسلم على الصحة. هذا الطابخ عندما نشك في أن هذا الطابخ المسلم عندما نشك في أنه هل مثلا هل يضيف إلى هل يستحل شرب هذا الخمر، هذا الذي هذا المسلم الذي يستحل شرب هذا الخمر، نشك في أنه هل يضيف شرب الخمر. كلامنا وين؟ كلامنا أن يستأمن على طبخ طعام من يستحل أكل شرب الخمر، من يستحل شرب الخمر. يعني شخص أنا أقول له تعال سوي لي هذا الطعام، طعام حلال، طعام حلال، طبخة من الطبخات حلال، يكره أن يستأمن على طبخ هذا الطعام الحلال من يستحل شرب الخمر. إذا كان مسلما. القول الثاني يقول لا، هذه الكراهية مطلقا سواء كان، القول الثاني يقول لا يجوز مطلقا سواء كان الطابخ مسلما أو كان كافرا، لا يجوز أصلا أن يستأمن على طبخ الأكل الحلال مثلا من يستحل شرب الخمر، من يستحل شرب الخمر قبل أن يذهب ثلثاه. المصنف يقول أن القول الأول أشبه، يعني الكراهية إذا كان مسلما. ليش أشبه؟ أشبه من حيث القواعد، القاعدة هي حمل فعل المسلم على الصحة، واضح؟ سواء كان مؤمنا أو لم يكن مؤمنا، المسلم يحمل فعله على الصحة. هذا الذي يستأمن على طبخ هذه الطبخة نشك في أنه قد، باعتبار أنه يستحل شرب الخمر قبل أن يذهب ثلثاه، نشك في أنه هل يضيف إلى هذه الطبخة واضح خمرا، لأنه يستحل الحلال، قد يقع خمر في هذه الطبخة أو قد هو يضيف خمر إلى هذه الطبخة فتنجز، أو لا يضيف إليها ذلك، نشك في ذلك. الأصل أن المسلم لا يفعل الحرام، نحمل فعله على الصحة، فإذا حملنا فعله على الصحة مقتضى ذلك أن يكون ذلك مكروها، لا أنه حرام. مكروه إذا كان مسلما فقط، لا ما إذا كان كافرا. زين، أعيد المسألة لأن شوية صار بيها لعله صار بيها عدم وضوح. وأن يستأمن على طبخه، الظاهر أن المقصود وأن يستأمن على طبخه من يستحل شربه، يعني شرب العصير العنبي المسكين، قبل أن يذهب ثلثا، يستحل شربه قبل أن يذهب ثلثا، لأنه إذا ذهب ثلثا بعد العصير العنبي يجوز شربه لأنه يكون طاهر. إذا كان يعني الطابخ مسلما، وقيل لا يجوز مطلقا، لا يجوز مو مكروه، لا يجوز مطلقا سواء كان الطابخ مسلما أو لم يكن مسلما، كان كافرا، مع ذلك لا يجوز. والأول أشبه، يعني من حيث القواعد أشبه، ويكره الاستشفاء بمياه الجبال الحارة. مياه الجبال يعني المياه الموجودة داخل الجبال، فالمقصود مياه الآبار الحارة. هذه الاستشفاء بمياه الجبال الحارة من المكروهات كما دلت عليه بعض الروايات. هذا المقدار يكفي، والحمد لله رب العالمين.